حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الإخوة المكرمون، نحن أولئي مع اليوم 21 من شهر رجب لسنة 1426 من الهجرة النبوية المباركة، ونحن أولئي أيضا مع بعض العبر والدلالات من هذه المناسبة الكريمة التي تتكرر سنويا، وهي مناسبة الإسراء والمعراج. فالله سبحانه وتعالى ذكر هذه القصة وهذه الحادثة المعجزة في سورتين من القرآن الكريم، من سور القرآن الكريم. ذكرها باسم المناسبة في سورة سبحان، وهي سورة الإسراء، وذكرها في سورة النجم: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. فهذه الحادثة ثابتة بالقرآن الكريم، أي حادثة الإسراء والمعراج ثابتة بالقرآن الكريم وبإجماع أهل السير والحديث، وهي من المعلوم، صارت من المعلوم من الدين بالضرورة، فلا ينكرها إلا كافر. يعني الذي ينكر هذه الحادثة إنه يكذب بالقرآن الكريم، الذي لا يقول لا يوجد إسراء لا يوجد معراج، هذا إنه ينكر القرآن الكريم، ينكر سورة الإسراء وينكر سورة النجم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى، ذو مرة فاستوى، وهو بالأفق الأعلى، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، إذ أوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى. ولذلك فإن من يكذب بهذا فإنه يكذب بالقرآن الكريم. لكن المشكلة عند الناس هي بعض التفسيرات لعروج الرسول صلى الله عليه وسلم ولإسرائيل. إذن حادثة الإسراء والمعراج حادثة واقعة سليمة، لكن التفسير والتأويل والخلاف جاء في ماذا؟ هل أسري بروحه وجسده أم أسري بروحه فقط؟ هل عرج بروحه وجسده أم عرج بروحه فقط؟ هل كان الإسراء مرة واحدة؟ وهل كان المعراج مرة واحدة أم كان عدة مرات؟ وهل كان الإسراء والمعراج معا في ليلة واحدة أم في عدة مرات وفي عدة ليالي؟ هذه بعض التفسيرات التي تكلم فيها العلماء، لكن علماء الأمة، معظم علماء الأمة ومعظم علماء الصحابة، كل تقريبا معظم الصحابة يؤكدون على أن الإسراء كان بالروح والجسد وكان في ليلة واحدة، لكن حدث للرسول صلى الله عليه وسلم أنه أسري به عدة مرات وعرج به عدة مرات في المنام، رؤية منامية. لكن الحادثة التي يتكلم عنها القرآن سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، هذه الحادثة هي التي حدثت مرة واحدة بروحه وجسده معا في ليلة واحدة. أما الإسراء حدث أن أسري به في أول البعثة، في أول مبعثه وهو ابن 40 سنة، وتكررت عدة مرات حتى عندما هاجر إلى المدينة، أيضا تكررت منامية، هذه أشياء منامية. لكن الحادثة الشهيرة الإسراء والمعراج الذي نتكلم عنه والذي يحتفل به المسلمون دائما، هو الذي نعنيه أنه أسري بروحه وجسده. والإسراء معناه الرحلة التي الأرضية، الرحلة الأرضية التي كانت من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. والإمعراج معناه الرحلة السماوية العلوية، الصعود. المعراج يعني الصعود من المسجد الأقصى في فلسطين إلى فوق في سدرة المنتهى، حيث رفع وشرف وكرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما حدث ذلك لنبي قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت حادثة، هذه الحادثة عندما نتكلم عن الإسراء فإننا نعني المعراج، أقول دائما حادثة الإسراء يعني نقصد الإسراء والمعراج حتى لا نكرر ونطيل الكلام، فنقول دائما حادثة الإسراء ونقصد معها المعراج. هذه الحادثة العظيمة حدثت في السنة العاشرة على بعض التفسيرات لبعض المؤرخين، لأنك تجد بعض الأقوال سنة في السنة الخامسة من البعثة، في السنة العاشرة، في السنة الثانية عاشرة، قبل الهجرة بسنة، لكن دعنا من التاريخ أنها قبل الهجرة، يعني كلهم متفقون أنها كانت قبل الهجرة بثلاث سنين، وفي منهم من قال أنها كانت قبلها بسنة أو يعني على حسب ست سبع، ولكن أنها كانت قبل الهجرة. ورجح الإمام النووي وابن عبد البر من قبله وبعض العلماء أنها كانت في شهر رجب، وخصصوها قالوا أنها في 27 من شهر رجب، ولكن هناك خلاف في أشهر أخرى، يعني ربيع الأول مرة، في ربيع الآخر مرة، في رمضان. لكن الآن حدث شبه اتفاق كما جزم النووي وقال أنها كانت في رجب. هذه الحادثة إذن مسلمة لا ينازع فيها أحد، لأنها منصوص عليها في القرآن. هذه الحادثة جاءت مكافأة من الله تعالى بعد أن عانى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألوان الابتلاء والإيذاء، وخاصة بعد حادثة الطائف التي تكلمنا عنها في جمعة المنصرف، أودي وطرد وتخلى عنه الناس، فجاءته هذه المكافأة من الله تعالى، أي يا محمد إن تخلى عنك الناس فرب الناس لن يتخلى عنك، إن تخلت عنك الأرض فلن تتخلى عنك السماء. هذا جاء بعد ماذا؟ جاء بعد موت أبي طالب، وجاء بعد موت خديجة رضي الله عنها. ورغم هذه المرارة الشديدة والحزن الشديد، فإن الله سبحانه وتعالى يقول له
حتى لا يظن ظان أن أبا طالب كانت له اليد العليا لولاه لما وصل الرسول صلى الله عليه وسلم بدعوته إلى هذا الانتشار. مات أبو طالب، مات النصير وكان كافرا، لكن الله سبحانه وتعالى يريد أن يجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم من أي معين بشري. خديجة رضي الله عنها هي التي كانت تواجهه وكانت مسلمة مؤمنة به ومؤمنة بالإسلام، ماتت أيضا، والذي كان يحميه من بطش الكافرين ومن أن يقتلوها ويبطشوا به مات. إذا لم يبق له إلا الله سبحانه وتعالى. وإذا كان الإيذاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء السفلة من القوم، من رعاع الناس ومن صناديد قريش، ليس معنى ذلك أن الله تخلى عن رسوله، بل إنها المحنة والابتلاء، فالله يترك هذا ليمحص أولياءه، وتأتي القوة الجبارة الباطشة تضرب ضربتها يوم أن يزيد، يوم أن يزيد الطغيان ويبلغ السيل الزبار، هنا تتدخل القوة الجبارة. لكن الذي حدث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رفض ومن على قومه رغم إيذائهم كما قلنا لكم عندما جاءه ملك الجبال، لعل الله أن يخرج من ذريتهم من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، فكافأه الله على هذا المن وهذه الرحمة، أن شرفه بهذا التشريف العظيم برحلة الإسراء والمعراج، وهذا ما لم يحدث لنبي قط، مهما كانت منزلة هذا النبي المرسل فإنه لم يحدث إلا إلى خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم. كان في إمكان الله سبحانه وتعالى في قدرته الذي يقول للشيء كن فيكون أن يجعل الرحلة من مكة ويصعد من مكة إلى البيت المعمور، كما في الرواية أن البيت المعمور أعلى مكة، يعني كان في إمكان الله. لماذا الرحلة تتم من مكة إلى فلسطين، من المسجد الأقصى، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فهو أقصى بالنسبة للمسجد الحرام، يعني أبعد هناك. لماذا؟ كانت المسألة سهلة، ولماذا يذهب إلى المسجد الأقصى والرحلة الطويلة هذه، وكان ممكن العروج من تحت المسألة. الله سبحانه وتعالى يريد معجزة حسية للناس. لو أن الله سبحانه وتعالى أنزل جبريل فصعد به إلى السماء، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكى للناس أنه صعد به وأنه عرج به، وحكى لهم رأيت في السماء الأولى كذا والسماء الثانية، لن يناقشوا لأنهم يكذبونه أصلا، ولن يناقشوا. لماذا؟ لأنهم لم يروا شيئا في السماء أصلا ليقارنوا، ليست هناك الصورة. لكن عندما يقول لهم وهم يعلمون الصورة المحسوسة هنا، يقول لهم أنا ذهبت لرحلة تستغرق القافلة عندما تذهب شهر وترجع في شهر، شهران يعني، يقول لهم أنا ذهبت في فترة من الليل ورجعت رجع قبيل الصبح، يعني فترة وجيزة من الليل، كل الرحلة هذه تمت في هذه الفترة. ويقول لهم ذهبت إلى المسجد الأقصى وصليت بالأنبياء. طبعا العقول هنا لابد أن تجادله، ستسأله عن بعض التفصيلات والتفسيرات، لأن هذه أماكن يعلمونه. أما لو حكى لهم أنه جاء صعد الله به لم يسألوا لأنهم لا يعلمون ما في الملأ الأعلى. لكن الله أراد أن يبتلي المؤمنين الذين آمنوا كانوا حديث عهد بالإيمان، إما أن يثبتوا وإما أن يتضعضعوا ويتزعزعوا، ولذلك ارتد بعض المسلمين. هذا صحيح، ارتد بعض المسلمين بعد حادثة الإسراء والمعراج، كانوا حديث عهد، الناس لم تعد، وكانت القوة الرسول مطارد وليست له مكان قوة ولا عزوة ولا أي شيء، فخافوا على أنفسهم من الضجيج الشائعة. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الرواية أنه لما جاء جلس في مكان في مكة قريب من المسجد الحرام، فمر عليه عدو الله أبو جهل، فقال للرسول صلى الله عليه وسلم: ما أجلسك؟ يعني إيش ما الذي يجلسك هنا؟ لماذا أنت مهموم أو جالس؟ كأن الرسول يفكر في شيء. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: لقد أسري بي إلى المسجد الأقصى، إلى فلسطين، حتى إلى إلياء، مسجد إلياء. طبعا عدو الله ماكر وخبيث وفاهم، فمسك أعصابه وقال له: أحق ما تقول؟ قال: نعم. قال: هل تستطيع أن تحدث قومك بما حدثتني به؟ هو فكر أن الرسول يحكي له في السر، يعني موضوع هو يريد يعمل شائعة، ضجيج إعلامي، انظروا الرجل يخرف، إنه يتكلم كلام حاجة خارج العقول. فقال له: لو دعوت قومك ستحدثهم بما حدثتني به؟ قال: نعم، الرسول صادق لا يكذب. كان في لو أن الرسول بيتعامل مع يسمى مصلحة الدعوة، كان ممكن الناس ونكتم الخبر لأنها يحدث العقول لن تتحمل وستكون فتنة كبيرة، مثل الذين يتعاملون بالمعبود الجديد من دون الله، مصلحة الدعوة التي يعني لا حد لها. هناك صح في مصالح ما يسمى مصلحة الدعوة، لكن مصلحة الدعوة ليست صنما يعبد من دون الله. فهذا الرسول لو راعى مثل ما يراعون، وكان في بداية الدعوة مطارد لوحده، لو قتل رسول الله في وقته لمات الإسلام، ولكنه جاهر بهذه الرحلة. ربما قال قائل: هذه الرحلة كان من الممكن يخفيها بعد ما الناس تؤمن، ولكنه يتحداهم بهذه الطريقة رغم أنهم يستخفون، ويعلم الرسول أنهم سيستخفون منه. وأبو جهل عندما يحدثه هو يريد أن يعني يشنع على الرسول حتى لا يكتمها. فقال له الرسول: نعم يا بني كعب، هلما تعالوا اسمعوا. فجاءوا، حدثهم يا محمد صلى الله عليه وسلم بما حدثتني به. فحدثهم وقص عليهم ما حدث له في رحلة الإسراء، ولم يحدثهم عن المعراج، كل الموضوع كله عن الإسراء، لأن الذي سيؤمن بالرحلة الأرضية فمن السهل يؤمن بالأخرى. أما يحدثهم عن المعراج هذه مصيبة كبيرة في عقوله. فطبعا فظل الرجل كلما يسمعون رسول الله صلى الله عليه وسلم يضربون يدا على يد، والذي يضع يده على رأسه، واللي مندهش، والذي حتى بعضهم قال له: طيب، يجارونه من باب يعني كأنهم يعني كيف هذا تعقل؟ في شهر الإبل أو الخيل المسرعة تسير تستغرق هذه الرحلة لشهر، وأنت تقول في جزء من الليل وجئت في الصباح، قبل الصبح تأتي إلى فراشك في الصباح. قال له: صف لنا. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لقد كربت كربة ما كربت مثلها عندما سألوني صف لنا المسجد الأقصى. وكان فيه بقايا، ليس المسجد الأقصى في صورته التي بعد، ولكن كان فيه بقايا وشرفاته وأعمدته التي هي كما هي كانت موجودة، وكان تحت سيطرة الرومان في هذه الفترة. يعني الرومان هم الذين كانوا يحتلون فلسطين في هذه الفترة. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يهتم بأحد شرفاتها ولا أعمدة المسجد ولا أبوابها، لم يهتم بذلك. فيقول في الصحيح، يقول صلى الله عليه وسلم: فجل الله لي المسجد فرأيته كما أنظر إليه. وقيل إنه اقتلعه الله سبحانه وتعالى له فرآه كأنه ينظر إليه، فيصف شرفة شرفة ويصف عمودا عمودا ويصف كل شيء كأنه مجسم أمامه يراه هكذا. فقالوا: صدق والله في الوصف ولكن كذبت في الرحلة، يعني ولا يصدقونها. ثم سألوه في أسئلة كثيرة جدا. هنا المؤمن ازداد إيمانا والكافر ازداد كفرا وعتوا ونكرانا، لأن يعني الهداية من الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يقول، يعني كان في إمكانهم أن يؤمنوا بعد أن هم الذين تحدوه وسألوه الأسئلة. المفروض بعد الأسئلة المفروض يؤمنوا لأنه أجاب، لكن إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. مثل ما يسأل بعض المتشككين، يسألون مسلما ما عن سؤال، يقول: أجب هذا السؤال. ها، بعد أن تجيب يعطيك سؤال آخر بعد أن تجيب، تستمر مع هذا الجدل العقيم. هو لا يريد أن يؤمن ولا شيء، هي المسألة عنده يريد أن يحدث الجدل حتى يفحمك أو يبين أنك لا تفهم إذا لم تستطع أن تجيب إجابة. فإذا أفحمته يتحول إلى شيء آخر، فتنة أخرى. هذا نوع من الجدل العقيم ينبغي أن يعرض الإنسان عنه عندما يجد إنسان مثل هذا في خلال، ولا يستنزف نفسه مع هؤلاء، لأن الله سبحانه وتعالى يقول إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. نحن نبين الحجة الدامغة حتى يؤمن هؤلاء البسطاء ويؤمن من يؤمن، لكن إن أستمر معه بجدل عقيم وأتخصص بدرجة أن أضيع حياتي وأضيع ديني كله من أجل أننا أتتبعه في الشبهات وشبهة لا تنتهي شبهة، هذا جدل عقيم لا يفرغ عن شيء. والرسول صلى الله عليه وسلم أجاب وانتهى المسألة، قال لهم كذا وانتهى، ولن ينشغل بهم لدرجة أن يجيب عن كل التفصيلات. عندما سألوا أن ترتقي من السماء، ها، روح ارتقي سائل وانت جالس أمامنا، أنت اصعد الآن أمامنا. قال: سبحان ربي، هل كنت إلا بشرا رسولا؟ هو أنا ما كان في انت، ما هو ارتقى بعد ذلك إلى السماء، لماذا لم يؤمنوا؟ هو ارتقى، هم حكى لهم أنه ارتقى في رحلة أرضية لم يصدقوه فيها. ولذلك هذه الرحلة لما سئل أبو بكر كما في حديث في المستدرك، الوحيد الذي لم يهتز رغم أنه لم يسمع الرسول صلى الله عليه وسلم يحكي ماذا، قالوا له: صاحبك يقول حكايات ويقول أنه ذهب إلى المسجد الأقصى اليوم في طرف ليلة، يعني في جزء من الليل وعاد. انظر إلى إيمان هذا الرجل العظيم، يقول أحقا قال، يعني هو يريد أن يستوثق، يعني الحديث هذا حديث صحيح عن الرسول كما لا نقول نحن، هو يقول حقا قال الرسول. قالوا: نعم. قال: والله إني لا أصدقه في أبعد من ذلك. أبعد من ذلك ماذا؟ يأتيه خبر السماء غدوة وروحة في اليوم، يعني يأتيها طب يصعد السماء، ليس مسألة يذهب، وأؤمن به. يعني إن كان قال ذلك فهو صادق، ولذلك سماه صلى الله عليه وسلم الصادق أو الصديق، لأنه صدق رسول الله رغم أنه لم يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على علو كعبه ومنزلته رضي الله عنه. هذه الرحلة الرسول صلى الله عليه وسلم كان الله قد أعده خصيصا لأشياء ترونها في الكتب ربما. الآن المشكلة نفس الأراجيف والشبهات ونفس المصائب التي طيلت من قرون لا زالت تتكرر، وللأسف الشديد من بني جلدتنا وممن تربوا على أعين هؤلاء المتشككين يقولون لك شبهات عجيبة عندما يقرؤونها. كيف إن الرسول يشق صدره ويخرج قلبه ويغسل ويوضع مرة أخرى. أولا نحن نؤمن هذا الدين، نؤمن به بكل ما فيه من الغيب ومن الحاضر دنيا وآخرة، نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين أحد من رسله، نؤمن بالقدر خيره وشره، نؤمن بالجنة وبعذاب القبر، ونؤمن بكل هذه الغيبيات. إذا الذي يؤمن بالدين، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، تأخذون تريدون دينا على مزاجكم. الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت في الصحيحين وهما أصح كتاب بعد كتاب الله في حديث أنس بن مالك الذي رواه مالك بن صعصعة. هذا مالك بن صعصعة الصحابي رضي الله عنه لم يروي إلا هذا الحديث في البخاري، هو هذا هو الحديث الوحيد اللي رواه مالك بن صعصعة. هذا الحديث في رواية أخرى عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكى بنفسه، هو الذي حكى وثبت بالطريق الصحيح أنه قال: بينما كنت، كان في دار في رواية حتى تستقيم المسألة، كان نائم في دار أم هانئ بنت أبي طالب، يا أخت سيدنا علي بن أبي طالب، وكان ذلك في السنة العاشرة من البعثة قبل الهجرة، وكان بجواره، أنا بحكي لكم الروايات كلها على بعضها حتى نضغمها ببعضها، وكان ينام بين جعفر بن أبي طالب وحمزة بن عمه. يقول: بينما كنت نائما في بيتي إذ فرج سقف البيت انشق، فنزل منه فأتاني آت، ملك، الملك هو جبريل، فنزل جبريل من السقف وأخذ بيدي إلى المسجد. كان الرسول لازال بين النوم، كان نائم يعني، فأيقظه، ثم أخذ بيدي إلى المسجد، فكان قريب من الحجر عند ذهب إلى، فجاء بطص من ذهب مملوءة إيمانا وحكمة، فشق فقد أو شق من ثغرته، من ثغرة نحره هنا، فشق من هنا إلى هنا، في الرواية في البخاري فشق من ثغره إلى شعرته، إلى أي إلى موضع العانة شقها، فأخرج قلبه منها من صدره، فجاء بماء زمزم في نفس الطس فغسله، ثم وضعه مرة أخرى وحشاه، حشى هذه الحكمة والإيمان، حشاه في صدره، ثم رده مرة أخرى، ثم بعد ذلك جاء بدابة، قال الجرود لأنس بن مالك الذي روى عن مالك بن صعصعة، قال له: البراق يا أبا حمزة؟ قال: نعم هو البراق. فجاء بدابة هي فوق الحمار ودون البغل، دابة مثل الحمار لكن أعلى من الحمار وأقل من البغل، فجعلت عليها أو ركبت على، يعني ركبوا عليها، يعني ركب عليها هو وجبريل عليه السلام. هذه هي الحديث، ثم انتهى إلى الأسرية، ثم هنتكلم على حديث المعراج. الشاهد هنا كيف الرسول صلى الله عليه وسلم تقولون شق صدره، لأن المسألة لو الإنسان شق صدره يموت وقلبه يخرج ويضع ويرجعه. هذه الحادثة تكررت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات. مرة عندما كان في بادية بني سعد وشهد كان الأطفال ويلعب مع الغلمان، وجاء الملكان وشقاه وأخرج قلبه، ثم بعد ذلك غسلاه، ثم خطاه مرة أخرى، رجع مرة أخرى. وقبل البعثة في مبدأ مبعثه نفس العملية هذه التي عملية الجراحية تمت أيضا في البعثة وقبل العروج وفي الإسراء، يعني قبل رحلة الإسراء هو الرسول حكى بنفسه. إذا تكررت مع رسول الله 3 مرات. كل علماء الأمة نؤمن بها ولا تحتاج إلى تأويل ولا تصرف إلى تأويل، نؤمن بها لأن القدرة. لأنك لماذا تؤولها؟ تؤولها عندما تقول الإنسان يموت، طب الله سبحانه وتعالى قادر أن يفعل ذلك أم لا؟ لو قلت يقدر فهو الإيمان، أم قلت لا يقدر فتكفر تخرج تنفي القدرة عن الله سبحانه وتعالى. إذن الله يقدر لأنه هو الذي يحيي العظام ويا رميم، هو الذي جعل عيسى بن مريم عليه السلام يحيي الموت بإذن الله ويبرئ الأكمى والأبرص، هو الذي جعل موسى قال فاضربوه بعضها يحيي الموت ميت يحيي فقال هذا الذي قتلني. إذن هذا في مقدور الله سبحانه وتعالى، في مكنة الله الذي يقول للشيء كن فيكون، نؤمن بذلك. هذا إيمان بالغيب وإيمان بمعجزة، هذه معجزة، نؤمن بكل ما جاء عن الرسول وبكل ما حدث للرسول صلى الله عليه وسلم. لأننا لو لم نؤمن بهذه حديث نبع الماء من يده، كيف إن واحد يطلع المية ويسقي بها جيش من يده، يضعها في ركوة أو يضعها في إناء ويفور الماء والناس تشرب، كيف هذا؟ أنين الجزع، الجزع يبكي كأنه كمثل العشار ويحضن الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه يعني حنين، لأن الرسول لا يجلس عليه ولن يجلس عليه بعد ذلك، فيوعد أنه أن الله سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى يكون هو يبعث مع الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة، يكون جزع موجود في الجنة حتى يرضى ويهدأ. هذا كله لو أنك حكيته بمنطق الغربيين ومنطق الماديين لن يقبلوه، عقولهم لن تستوعب مثل هذا، رغم أنهم يصدقون أشياء في منتهى الغرابة وخرافات وخزعبلات، كلها أساطير وأوهام ويؤمنون بها ويحكون نظريات كلها أوهام خرافات يؤمنون بها. ولكن يأتي عند الإسلام وعند الغائب عندما نقص عليهم ذلك، لا يهمنا هؤلاء الذين المستشرقين ولا يهمنا هؤلاء الذين يشك، لكن مشكلة الذي اسمه محمد وعلي ومحمود، هذه الأسماء التي تطعن في هذا الدين وتكذب مثل هذه الأحاديث الصحيحة. هذه المسألة بهذه الطريقة التي حكاها رسول الله صلى الله عليه وسلم لماذا حدثت؟ حدثت لأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يقول له إذا فرج هذا البيت نزل الملك، طب الملك يجيله من أي مكان؟ جاءه، هذه مسائل لها دلالات، لما يفرج البيت معناها والتأم السقف لا يوجد أي مشكلة، السقف لم يشق، جاءه الملك ونزل من السقف ثم التأم السقف، يقول له إن الذي قدر على أن يخرق السقف ويلئمه مرة أخرى، يلتئم السقف مرة أخرى، هو قادر على أن يشق صدرك وعلى أن يعود مرة أخرى بدون أي شيء، وهو قادر على أن يصعدك إلى السماء بدون أي شيء. ثم يأتي إليه بهذه الدلالات لتقوية الرسول، لأن القضية أنها رحلة ليست عادية فتحتاج إلى قوة وإلى إعداد للرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه سيذهب إلى الملأ الأعلى. ولذلك فالرسول صلى الله عليه وسلم جاء بطسق من ذهب، والعلماء يقولون كلمة ذهب في حد ذاته كل كلمة يقولها الرسول كانت لها دلالة، ذهب أي معنى ذهب الرجس عنه، أن الله سيذهب عنه الرجس، ذهب الذهب مادة من أنظر المواد وأنها قوية الرسول، صلبة شديدة وأنها لا تتأثر بالصدأ ولا تتأثر بأي شيء، فهو حتى من هذا باب، ويدل على ذهابه في رحلته وعلى صفاء معدنه وقوته ويغسل بماء. كان ممكن يأتي جبريل بماء من نهر الكوثر، كان ممكن يأتي بماء من الجنة، ولكنه جاء بماء من زمزم، غسله بماء من زمزم. لماذا؟ يدل على بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن هذا الماء أصله من الجنة، وأن هذه البركة لا تزال في الأرض. لأن لو إن البركة جاية من السماء، لا، ده حتى البركة هذه موجودة في الأرض أيضا، في أرضكم أنتم. ولذلك غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وغسل صدره بماء زمزم. هذه الأشياء نؤمن بها، ولا يهمنا من يشغب ومن يهول ومن يستنكر. استنكر، افعل ما تشاء، هذا نؤمن به على مدار هذه القرون أكثر من 1400 سنة، ونحن نؤمن بهذه هذه جيلا بعد جيل، بل إن هذه المناسبة ستتكرر. والذي قلناه اليوم قلناه من سنوات، نفس هذا الكلام نكرره وسيكرره أجيالنا وأولادنا وأحفادنا، ستكرره إن شاء الله. وهذا هو عظمة وسر قوة هذا الدين، أن هذا الدين لا يموت ولن يموت إلا أن يقبض الله سبحانه وتعالى الأرض ومن عليها. مهما أوتوا من قوة لاستئصال الدين، ومهما فعلوا من حرب هذا الدين، فإن هذا الدين باق حتى ولو لم يبق في الأرض إلا من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. لن يستطيعوا، لن يضركم إلا أذى. هذا الضرر وهذا هذه الحرب الشرسة على القرآن الكريم الآن، هذه الحرب الشرسة تريد استئصال هذا الدين، لن يفلحوا. غيرهم كان فعل ما لم تتخيلوا من حاولة استئصال هذا الدين، ولن يستطيعوا، لأن الله سبحانه وتعالى بشر الأمة بنصر هذا الدين، وأن هذا الدين سيقوم بإذن الله بعز عزيز أو بذل ذليل. فأبشروا، لا, 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 لا تنشغلوا بالتخويف والترهيب والقوانين المشددة والرعب وإحنا سيبنا. تخيل سيصل يوم، ماذا الذي أكرره دائما؟ أن الناس سيحاسبون حتى على قراءة بعض آيات القرآن. تخيل لو أنت ملأ بتفسر سورة محمد مثلا، أو بتفسر سورة البراءة التوبة، أو بتفسر سورة آل عمران أو غيره، أو سورة الأنفال، حتى سورة الكافرون. صارت المسألة أنه ممكن هؤلاء يصل بهم الأمر أن هذه حتى مجرد تلاوتها ستكون جريمة. هذا الذي أقول لكم ليس نوع من أنواع الاختراعات، صدقوني، هذا الذي سيحدث في هذه البلاد في الغرب، سيفعلون ذلك في المستقبل. أنا كنت أتكلم عن المستقبل البعيد، لكن للأسف الشديد الذي يحدث وما تخفي صدورهم أكبر. ولذلك هو المحك، إما أن تكون مسلما وتثبت لله أنك مسلم بحق، أو لا، مسلم على حرف، يعبد الله على حرف، خلاص يعني يعبد الله على حرف، لا تصدع دماغنا تقول أنا مسلم يا أخي، أنت مسلم بينك وبين الله سبحانه وتعالى، هو الذي سيحاسبك ويعلم دينك. أما أن المسلم مجرد فتوى، يقول لك مجرد فتوى، حملة إعلامية فقط، ها النساء تخلع الحجاب، لماذا تستفزون الناس هنا؟ طيب ما هذا الدين اللي ما شاء الله، الدين ايش الدين الضعيف هذا ودين الهش هذا، الذي مجرد ان يقابل بصدمة كهربائية بسيطة يصعق على ويموت الانسان، اخلع دينك، الحق، اخلع الحجاب، اخلع، معناها ما هذا الدين؟ اذا بالعكس، ان الاعداء هذا الدين سيستخفون به، قال لك زود الجرعة، زود جرعة التخويف، لأن المسلمين ينهارون وأنهم يخلعون الحجاب ويفعلون. طيب شجع الناس، كلهم نحن لم نرتكب ذنبا ولم نرتكب جريمة، وجئنا عندكم هذه البلاد ونعلم أننا مسلمون، وأنتم تعلمون أننا مسلمون، وتعلمون وتدرسون قرآننا وتفهمون ماذا يقول قرآننا، لم نغشكم ولم نخدعكم، وأنتم الذين تحاربوننا دائما، فلماذا أغير ديني وأبدل تعاليم ديني؟ ولماذا أنا بالذات؟ ولماذا أنا موضع التهمة بالذات؟ حتى أن العجيب حتى هؤلاء يفعلون أشياء غريبة جدا. تجد كل الديانات كان في هناك بعض الناس تتكلم تقول أنتم أيها المسلمون تكفرون النصارى واليهود، أنتم أيها المسلمون تقولون أن كنتم في الجنة وغيركم في النار. يعني تكلم لنحذف آية في القرآن الكريم إن الدين عند الله الإسلام، ها نموت يا أخي، تريد أن أغير هذه الآية، أغير القرآن من أجلك ومن أجل أن أعيش وأنا من أجل أن أحصل على الباسبور، من أجل أن أحصل على القمع، بئس الإقامة، يعني خسر في الدنيا والآخرة. لكن نقول لكم بعقولكم، ها اسأل الكاثوليكي وقل له ما رأيك في الأرثوذكسي، هو مؤمن يعني مسيحي مؤمن فعلا أم غير مؤمن؟ طب وإذا كان مؤمنا لماذا لا تتحول أنت إلى أرثوذكسي، أو لماذا لا تقبله كأرثوذكسي؟ هم يكفرون بعضهم، بل إنهم حاربوا وقتلوا بعضهم البعض، ولا الكروات والصرب هو كانوا هم سميلة واحدة، ولكنهم لأن هذا كاثوليكي وهذا أرثوذكسي. طيب البروتستانت، اسأل البروتستانتي وقل له الإنجيلي، قل له ما رأيك في الكاثوليكي، ما رأيك في الأرثوذكسي، ما رأيك في التفرعات الأخرى، روم أرثوذكسي روم كاثوليك يعني مارونيين، كل هؤلاء اسألهم، كل واحد فيهم سيقول لك أنا الذي سأدخل الجنة والباقي في النار. لا تقول لهم ما حكم المسلم، لأنه هو يعلم المسلم هذا في الجحيم، هم يعتقدون أن المسلمين في الجحيم، لكن لا دعنا نسألهم فيهم هم ما حكم هذا. سأل اليهودي قل له ما رأيك في المسلمين وغير المسلمين والنصارى حتى المسيحيين، إيش رأيك فيهم، يدخلوا الجنة ولا يدخلوا إلا إذا آمنوا بك؟ يقول أخا نعم، إذا دخلوا في ديني فهم مؤمنون، لا وإذا لم يدخلوا فهم غير مؤمنين. ألا طب أنتم كفروا بعض، وكل واحد فيكم عنده جنة، يعني أنا لما دخلتش عندك طب أنتم كفرين المسلمين، زعلانين من المسلمين وغضبانين منهم ليه؟ طب ما أنتم اللي بتكفروا المسلمين. طب يعني حتى هتدخلوا المسلمين الجنة يعني لو هم ظلوا مسلمين كما هم، أم لابد أن يؤمنوا بكتابكم؟ طب البوذي، اسأل البوذي ما رأيك في كل الدنيا دي كلها الناس الأديان هذه، سيقول لك لابد أن تؤمن بالبوذية. طب أقول له طب المسلم لو ظل مسلم هكذا ما رأيك؟ لا هذا شيء آخر، لن ينعم بالنعيم والخلود كما تعلمت بوذا، كل هندوسي غيره كل سيخي كل هؤلاء، وإلا لو هم كانوا يقبلون كل ما كان له تميز، لماذا يتميزون إذن؟ لو أن أوروبا كلها والغرب كله نصراني واحد، لماذا اختلفوا حاربوا بعض في الحرب العالمية الأولى والثانية؟ لا يوجد لمسلم ناقة ولا جمل، ولم يكن هؤلاء المساكين اللي احنا جالسين هنا مكان، لا يوجد مسلم أصلا كان موجود في أوروبا في هذه الفترة، الحرب العالمية الأولى والثانية من؟ نصارى ضد نصارى، وهتلر وموسوليني وكل هؤلاء الدكتاتورين هو الجبابرة، هؤلاء الذين قتلوا العالم، هؤلاء قتلوا بعضهم، من الذي دمر البريطاني وظل يصب عليهم حمم؟ نصارى. هو هتلر هذا مسلم؟ وكان هو اللي بيدمر لهم لندن هنا ودمر بالقنابل التي تستمرت بدون يأس؟ ما الذي كانوا يقتلون بعضهم؟ هم نصارى مع نصارى، الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية، لا يوجد دخل للمسلمين. لماذا دائما الأسئلة للمسلم المسكين؟ لماذا؟ لأنكم يمشي نوع من أنواع الإرهاب الفكري والاضطهاد بحيث طبعا نستخدم القانون، يسألك سؤال لأنه لديه تفسير خاص يدينك به، انظر انه يحرض على الارهاب، واحد بيتكلم عن ديني بمعتقدات الدينيه هذه تريد ان احولها من اجلك وتسميها تحريض. انظر هذا طبعا الذي يتحكم في هذا مجموعه قليله من وسائل الاعلام المحرضه والكارهه للمسلمين، على فكره لا يكرهون المسلمين فقط ولكن كراهيه لكل من هو غير مسلم، وكل كراهيه حتى للاجانب، ولكل كراهيه للملونين، ولكن المسلم لانه له مزيه اخرى هذه زيادة كراهية، تحبيش عندهم، شوية أحبيش يحطوها أكثر، زيادة تفاعل الكراهية الكيميائية عندهم. ولذلك يسألون هذه الأسئلة وما تخفي صدورهم أكبر بحجة الرأي والرأي، ولا يعطوك رأي آخر، هو لا يقبل رأي آخر، هو الرأي الآخر يريدك أنك حتى رأيك أنت كمسلم، حتى رأيك أنت كمسلم لا يريد، لا يريده، يقول لك آه يحرض عليك وسيلة الإعلام عندما تتكلم أو تقول رأي من الأحكام فقهية معينة، تجد أنه يقول لك آه هذا في دائرة الكراهية، ويشجع ويحرض، وأنت لا تقول أنهم في النار وإحنا في الجنة. طب ما أنتم بتكفرون، طب ما أنتم بتقولوا علينا حشرات وذباب. ألم يقولوا هذا اللبون وغيره لما جم هنا قالوا علينا ذباب، يكون مسلمين وفلسطينيين والعرب ذباب حشرات؟ ألم تسبوا نبينا وتسبوا إسلامنا؟ ويقول لك لا بحجة الإيه، لذلك فضحهم الله سبحانه وتعالى الأسبوع الماضي. يا القس يا شهير الذي يشجع هذا في موجب قانونهم تحريض على القتل والحض على القتل. قتل يقول رئيس دولة، حتى من ناحية القانون الدولي ما حظور أنك تشجع أو تحرض على قتل رئيس دولة. تخيل علني يقول يشجع العمليات القاذرة، يقول يوم تروح يخلصونا منه بدل المليارات التي ستذهب إذا عملنا حملة على هذا الشفيز هذا، واللي ربما يروحوا يخلصونا منه يقتلوه، ثم يتراجع بأخبث منها، يقول بعد الضغوط يقول لك لا يروحوا يخطفوه. إيش هذا؟ هذه الهمجية وهذا التعريف. تخيل لو مسلم مسكين قال أقل من هذا للدنيا كلها كانت قامت عليه، لكن هذا ويجد من يبرر له ويدافع عنه. هذا لا يمثل، لماذا لم نقول هذا الوجه القبيح هذا؟ لماذا لم تقول هذا رجل إرهابي مجرم؟ لماذا لم تقول هذا قاتل يشجع على القتل؟ هذا حتى في دينكم المفروض دع لقيصر ما لقيصر. يعني انت تتكلم عن السياسة ليه؟ أصلا عندكم لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة، لماذا تتدخل تسوى؟ أنت رجل واعز، نفروض رجل واعز تكلمهم في حياتهم ودع لقيصر ملكة، لماذا تتدخل في شؤون قيصر الآن وتحرض الدولة على أنها تقتل؟ ولا المفروض ده كان وضع على لائحة الإرهاب والقبض عليه وكان يقدم على محاكمة بقانونهم، ولكن سكتوا عنه. فقط نظام عبارات دبلوماسية أي كلام هكذا، لأن من إيش الشفيز هذا وفنزويلا يعني ضعيف من الضعفاء. لكن لو هذا بالعكس لهذا لدولة قوية أو لأي إنسان مهما كان أوتيا، لو مسلم قالها عن رئيس دولة حتى رئيس غابة من الغابات، والله لكانوا حطوا في قرقور وقالوا إن هذا إرهابي يحرض على القتل، ومجلس الأمن يجتمع. إذا كان مجلس الأمن يجتمع من أجل موقع في الإنترنت على بعض المساكين اللي هنا، تخيل مجلس الأمن ويدين هذا، إيش هذه الهمجية؟ غابة، غاب العالم يضار بغاب الآن، المعادلة مختلة، لا يوجد فيه عدل ولا يوجد فيه حرية ولا يوجد تخويف، رعب، إرهاب للعالم كله. هو شفيز هذا مسلم ولا له علاقة بالإسلام؟ بالعكس شيوعي، يعني لا يؤمن بأي دين، لكن لأنه يتحداهم ويتحدى مشروع الرأسمالي الذي يجعل الإنسان عبارة عن آلة، عبارة عن شيء لا رقم، رقم من الأرقام. هذا لأنه يريد نصرة بلده وشعبه، رؤوسك يحرضون على قتل. لماذا لم تأمر هنا أي دولة أم مجلس الأمن أي شيء يجتمع بإدانة هذا الرجل وأنه إرهابي وقاتل واجب أن يقبض عليه مثل ما قبضوا على كثير من المساكين هنا بدون أي شيء؟ بالعكس الذين قبضوا عليهم هنا لم يثبت على واحد فيهم أنه حرض على قتل إنسان بعينه، بل كلها عبارة عن تفسير لآيات قرآنية لا تعجب مزاج ناس لوبي معين نحن نعرفه، لكن لا يوجد، وإلا كانوا حكموهم على طول. لكن هذا يعين يعني بالنسبة للقانونين الدولي وقانون الجنائي الوضعي فإنه مدان محرض على القتل، ورغم ذلك لأنه محمي ولأن له حصانة ولأنه نصراني وليس مسلما فإن له حماية، أما إذا كان مسلما مسكينا فإنه سيصير ملطشة في كل ده ويكون مطاردا في الدنيا بأسرها، وكل الدول العالم كان زمانها تتزلف إلى أنه يقبضوا على هذا المسكين ويتهمونه أشنع الاتهامات. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أن ما يسمى بمصلحة الدعوة هذا الصنم الذي يعبد من دون الله لم يفعله مع قريش عندما جاءه أبو جهل ليقول له حدد إذا دعوت قومك فهل تحدثهم بما حدثتني؟ كان في إمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسكت وأن يغض الطرف لأنه في بداية الدعوة في مرحلة الدعوة ويجب أن يخاطب الناس على قدر عقولهم وهكذا مثل هذه ما يسمى مصلحة الدعوة التي تعبد من دون الله لم يفعل رسول الله وثبت. ولذلك فإن حادثة الإسراء هي زلزلت بعض المتضعضعين فارتدوا على أعقابهم وثبت من ثبت من المؤمنين الخلص فكافأهم الله سبحانه وتعالى بدولة جديدة في المدينة وفتحوا الدنيا بأسرها بعد هذا الثبات. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونثنى عليه الخير كله نشكره لا نكفره ونخلع ونترك من ينفره. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد إليك نسعى ونحفظ نرجو رحمتك ونخشى عذابك. إن عذابك الجد بالكفار محق وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أسري به طبعا رأى آيات وأشياء حكاها القبائل التي رآها وسمها باسمها والناقة التي في ناقة كانت شاردة وقال حكى لهم كل هذا ورغم ذلك لم يؤمنوا. والرسول صلى الله عليه وسلم عندما جاء إلى بيت المقدس وربط الحائط البراق هذا الذي يسمونه الآن حائط المبكى بحجة أن الهيكل كان فيه وكل هذا ثبت أنها خرافات وأنه ليس حقيقي وهذه دعوة كاذبة لأن الهيكل هذا قلنا لكم قبل ذلك دمر حوالي 5 مرات تاريخيا وهناك أكثر من ذلك آخر فترة كان قبل الرسول صلى الله عليه وسلم على يد الإمبراطور هاديان وغيره دمروه تدمير سوي بالأرض 5 مرات هو فين أصلا يعني لا يوجد وحفر حفريات كثيرة جدا على مدار أكثر من 80 سنة وهم يحفرون وينقبون ويخربون ورغم ذلك لم يحدث شيء ولم يكتشفوا شيئا. كل الحفريات التي وجدوها من العهد البيزنطي البطلمي ثم بعد ذلك العهود الإسلامية الأولى والأيوبيين وغيرهم لم يجدوا شيئا يخصهم أصلا. الرسول صلى الله عليه وسلم ربط ثم صلى بالأنبياء وهذا تشريف كبير أن دعوة الأنبياء واحدة لكن لكل جعلنا شرعة ومن هذا هي تفصيلات التشريع لكن في العموم التوحيد والدعوة إلى التوحيد كلها واحدة وكلهم هذا يدل أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمهم جميعا وهذا تشريف له صلى الله عليه وسلم من ربه. قيل أمهم على حقيقتهم وأن الله أحياهم وأحيا أجسادهم وأحيا أرواحهم ردها إليهم مرة أخرى وصلى بهم على الحقيقة وقيل أنه لما رأهم في السماء الدنيا هل رأهم على الحقيقة أن أرواحهم هي التي كانت هناك خلاف إلا أن الله رد أرواحهم مرة أخرى وأن الله يعني اختار بعض الأنبياء ووضعهم في هذا وهذا في قدرة الله سبحانه وتعالى. لذلك لما التشريف جاء إذن الصعود جاء البراق انتهت رحلته هنا الرسول لم يركب البراق كما يصوروه بجناح وصاعد لا هو انتهى الصعود جاء بشيء آخر قيل بسلم وقيل إنه صعد المهم بالكيفية التي قيلت والله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. لما صعد إلى السماء الأولى وجد سيدنا آدم وجد في السماء الثانية وجد سيدنا عيسى ويحيى ابن الخالة ثم وجد في السماء الثالثة سيدنا يوسف ثم في الرابعة سيدنا إدريس ثم في الخامسة سيدنا هارون ثم في السادسة سيدنا موسى ثم في السابعة وجد إبراهيم عليه السلام كان مسندا ظهره أو جالس بجوار البيت المعمور فسلم عليه ثم بعد السابعة سدرة المنتهى إذ يغشى السدرة ما يغشى فأوحى الله سبحانه وتعالى إليه ما أوحى. هنا بلغ هذه المنزلة التي لم يستطع حتى جبريل أن يبلغها وقف جبريل وهو هناك هل رأى ربه؟ اختلف أهل السنة فيها نور أن أراه ففسروها ابن عباس قال رآه وسيدة عائشة قالت لا لا تفسيرا لم يرى ولكن رأى نور يعني حجبه النور وقيل رآه بفؤاده وقرأه بعيان يعني هذه المهمة أنه وصل فأوحى الله سبحانه وتعالى أدخله الجنة ورأى الجنة ورأى هناك في سدرة المنتهى رأى نهرين رأى أربعة أنهر نهران ظاهران ونهران باطنان نهران باطنان هم من أنهر الجنة قيل الكوثر ونهر آخر ولكن النهر نهران ضربها النيل والفرات وفي رواية مسلم أنها رأى أربعة أنهر إلى سيحون وجيحون والنيل والفرات رأهم في الجنة نعم قديما العلماء فسروا تفسيرات أنهم ينبعان من 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 سدرة المنتهى فقيل كيف ينبعان وهم ينبعان في الأرض يعني وقال ينبعان هناك كيف ليس في حلقة اتصال مثلا إن هو النهر النيل معروف بينبع من هضبة هناك عند هضبة الحبشة ونهر الفرات وغيره عند هضبة أرمينيا هناك يعني كيف إنه هيكون في الجنة لا هذه إشارات ودلالات على ليس معناه أنهما ينبعان بمعنى التواصل هذا لا لكن هذه معجزة آية من آيات الله سبحانه وتعالى رغم أن كل هذه البلاد لم تفتح لأن الرسول كان مطاردا في مكة في هذه الفترة لا يوجد دولة ولا المدينة ولا أي شيء كل ده قبل الهجرة كان الرسول يعني مطارد كان يعني في حالة خوف في هذه الفترة ورغم ذلك يتكلم عن كل هذا أربعة أرقو سيحون وجيحون هناك عند تاجكستان وجمهورات أسيا الوسطى هذه وقبل أن تفتح هذه البلاد بسنين والرسول صلى الله عليه وسلم يعني حتى تكلم عن نهر النيل ونهر الفرات وكل هذا لم تفتح لا سنة 13 جاءت ولا سنة 20 هجرية التي فتحت فيها مصر جاءت كل هذا في علم الغيب معناها أن أمته ستستوطن في هذه البلاد وهذه الأنهر العذبة هي من أحلى أنهار العالم وماءها من أحلى ماء العالم هذا نهر النيل والفرات بصفة خاصة يعني كل هذه الأنهر اللي هي الأنهر الأربعة المذكرة وأن أمته ستستوطن هذه البلاد ولذلك تجد أن هذه البلاد الشيء العجيب أنها كما في هذا الحديث الدلالة له إن هذه البلاد لم تستأصل في التاريخ يعني لم يستأصل شعبها يعني لم يوجد في شعب مثلا العراقي أنه استأصل أم يوجد حتى في سيحون وجيحون هذه الجمهورات التي تحولت الشيوعية 70 سنة غيروا بدلوا ولا يزال المسلمون هناك هم الأكثرية رغم ضعفهم ورغم الضياع الذي فيه لا يزالوا ولذلك سيأتي من يأتي من ربما يأتي المسودة وغيره من هؤلاء من هذه الأجيال التي ستأتي فيها بعد لكن لم يستأصلوا بمعنى يتم مثل ما حدث في أسبانيا مثلا في الأندلس مثل ما حدث في أي فئة مثل ما حدث الهنود الحمر مثلا ها أو سكان أستراليا ولكن هذه البلاد الأماكن بصفة خاصة نهر النيل نهر ليس معناها إن هذه الأنهر تنبع من جر ولكن معناها أن هذه البلاد وبلادها وأرضها هي مادة قوية للإسلام ومادة الإسلام وعموده ولذلك تجد أن ديمومة الصراع في هذه الأماكن صراع كله عند هذه الأماكن عند فرات نيل حتى الخريطة فرات نيل يعني معناها أن الصراع كله ما بين هذه الأماكن صفة خاصة محاوليها يعني مش ليس معناها الأماكن بالمحدودة الجغرافي وهي التي تدير دفة الصراع كله هذا يدل على أن شعوب هذه المناطق مهما كان فيها من طوائف فاسدة ومبتدعة وضالة تتعاون مع المستعمر وتتعاون مع الاحتلال تعاونت مع الصليبيين تعاونت من قبل مع التتار وتعاونوا الآن مع التتار الجدد كل هؤلاء مهما غيروا بدلوا لا تزال هناك عصابة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم هؤلاء هم في هذه الأماكن في هذه المنطقة ولذلك لم نجد أن الشعب العراقي رغم أنه لك لما دخل استأصل منها قتل في بغداد لوحده حوالي 800,000 قريب من 1,000,000 الشعب يعتقد يكون أبادهم جميعا وبغداد لم تكن هذه بغداد بالمعنى الجغرافي الضيق كانت أكبر من هذا بكثير ولكن هذا استأصلهم جميعا ومن السكان من أين أتوا هؤلاء مرة وتناسلوا وتكاثروا مرة. إذا هذه البلاد هي التي الآن الخط الأخير للدفاع عن الإسلام، ولذلك هي التي أفشلت كل مشروعات الاستعمار حتى الآن في فلسطين، في هنا، في مصر، رغم كل الضعف ورغم حكومات لا علاقة لها بالإسلام بأي شيء، إلا أن الشعوب هذه رغم النواكل عاملها إلا أنها فيها بقية حياة هي التي تجعلها ترفض الأجساد الغريبة. حتى في الدول التي أماتها تقريبا ولم يبقى منها إلا القليل، لازالت في تاجكستان، أوزبكستان، أذربيجان، قرغيزستان، كل هذه الدول لجمهوريات أسيا على نهر جسحون وجحون وقريب من منطقة خراسان إلى أفغانستان وغيرها، كل هذه الدول رغم الضعف اللي فيها هي لازالت حية ولترفض الأجساد الغريبة، رغم القوة الجبارة التي تتحكم فيها، رغم الفقر، رغم كل ذلك. وهذه بشارة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ودلالة قوية أنه رأى هذه الأنهر التي هي بعد ذلك كأنها إشارة إلى أصحابه افتحوا هذه البلاد، كأنها إشارة افتحوا هذه البلاد. وذلك قال ستفتح عليكم بعد ما استقر في المدينة، ستفتح عليكم مصر واستوصوا بأهلها خير. هذه الأحاديث وتكلم عن الشام وتكلم عن العراق الرسول تكلم عن كل هذه، هنا حديث في حديث علامات الساعة ومعجزات الرسول صلى الله عليه وسلم كلها تكلمت عن هذه الأماكن. ولكن المعجز هنا أن هذا كان في وقت كان رسول الله مطاردا، كان رسول الله كيف سيتحقق ذلك والرسول يتكلم عن الملأ الأعلى ويتكلم عن الجنة وما رآه في الجنة ويتكلم عن عمود الإسلام هناك وعند سدرة المنتهى، وهناك سمع صريف أقلام الملائكة، وهناك أوحى الله تعالى إليه بالصلاة 50 صلاة، وتعلمون ماذا حدث، وتردد على موسى عليه السلام، ومن حرص موسى عليه السلام بهذه الأمة لأنه قال له ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأني قد جربت الناس قبلك وجربت بني إسرائيل، ارجع فإنهم لا يطيقوا. فكان ظل الرسول يرجع إلى ويتردد إلى ربه ثم ينزل إلى موسى حتى خففت إلى 5 صلوات. حتى لما سيدنا موسى قال له ارجع مرة أخرى قال له استحييت من ربي، يعني إني رضيت بما قضاه ربي. ولذلك قال الله فسمع صوتا يقول أمضيت فريضتي، يعني انتهى الأمر، قضي الأمر على 5 صلوات. وهذا يدل على شرف الصلاة الذي يتهاون به المسلمون. لذلك آخر عروة ستنقذ من الإسلام هي عروة الصلاة، أول عروة تنقذ هي الحكم، أول عروة فعلا ينقذ الحكم، وثم ينقذ عروة 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 حتى نأتي للصلاة. ولذلك آخر عروة وهي مثل ورقة التوت التي تستر عورة ودين المسلم هي الصلاة. يعني الذي لا يصلي كيف حظه في الله؟ كان هذه آخر عروة يا أخي، أنت لا تستر نفسك بأي شيء، لا صلاة يعني لا هنا ولا هنا ولا، ولا يوجد أي عروة تستر بها نفسك. إذن أنت تمشي عاريا، أنت إنسان تركت دينك، لا تحمي دينك، لا تستطيع، ليست لديك من الدين حتى الصلاة وهي العمود الأساسي الذي يبنى عليه البناء. وذلك هذا التشريف وتعظيم، وذلك الذي يصلي ويسجد فإنه يقترب من الله سبحانه وتعالى ويرفع ويرفعه الله سبحانه وتعالى تشريفا لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ شرفه الله وكرمه وبجله وعظمه بهذه الرحلة المباركة وهي رحلة الإسراء والمعراج. هذه رحلة عظيمة فيها دلالات كبيرة لن تفيها خطبة واحدة ولن يفيها أصلا لن تتكلم عنها طول العام، ولكن هذه العبر لا بد أن ندرسها وندرسها ونعلم أولادنا. لا نهتم بهذه الرايات والموسيقى وفيلم الشيماء وظهور الإسلام وفيلم فجر الإسلام، هذه المناسبات التي يكررونها كأن هذا هو الدين. رابعة العدوية في بعض الأفلام، حتى الآن رابعة العدوية ممنوع، تتعلمون ممنوع رغم أنه رقص وأغاني ومصائف، تعلمون لماذا؟ لأنهم وجدوا أن حتى رغم هذه الأفلام الفاسدة الضارة ورابعة العدوية بريئة مما يقولون لأن ليست هذه ترجمتها الحقيقية، رغم ذلك وجدوا أن البنات والطالبات والنساء يبكين كثيرا عندما يرون هذا الفيلم، ثم ما زالت يرتدين الحجاب والتوب لأنها تتكلم عن التوبة، رغم أن كل رقص وضعارة وفساد وخمر وكلام فاضي يعني، رغم هذا ليست هذه طريقة من طرق الدعوة، رغم ذلك منعينه، تخيل تمنعوه حتى هذا، يقول لك لا الذي أثر أيضا، حتى هذه الذي اخترعوها يفسد المسلمين ويشوه لهم دينهم، حتى هذه لم يعودوا يسمحون بها. هذا هو هذا هو القوم الذين يحكموننا والذين يتحكمون فينا. هذا الحادث العظيم الإسراء والمعراج هو لفتة عظيمة وتذكير لكل مسلم في ليله ونهاره. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أسري به وهو مطارد، فإنه كان مطاردا أنت تسرى إلى مسجد في يد الرومان. الرسول أسري إلى مسجد في الرومان، كان في يد الروم، ومكة كانت في يد الوثنيين. إذا معناها ماذا؟ معناها إن هذين المسجدين ينبغي أن يكون في يد قيادة حكيمة عادلة قوية تنشر النور لا تنشر الظلم ولا تنشر هذا الفساد في الأرض. ولذلك لم تمر سنوات كثيرات ولا بعيدات إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يفتح الله عليه بالهجرة ويؤسس مدينة بعد 3 سنوات، ثم بعد ذلك ينتشر السبب ويدخل المسلمون القدس في سنة 15 من الهجرة، سنة 15 من الهجرة 15 هجرية على يد الفاتح العظيم عمر بن الخطاب هذا الخليفة العادل. ثم بعدها يدخلون مصر أيضا في سنة 20، وقبل هذا وذاك يفتحون العراق في سنة 13 هجرية على يد أبي بكر الصديق. هذه الفتوحات المباركة لأنها إشارات كانت في زمن الاضطهاد وزمن الضعف، ورغم ذلك تحققت هذه الأحلام والأماني تحققت إلى وصلت إلى حقيقة. ونحن نؤمن لم يبق لنا إلا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن قبلها آيات القرآن البينات التي تبين أن هذا الدين ظاهر إن شاء الله، سواء على أيدينا وأيدي أبنائنا وأحفادنا. فإننا نؤمن أيضا بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المبشرات بالخير لهذه الأمة، مهما على الظلم ومهما على الجبروت ومهما احلولكت هذه الأيام، فإن الله سبحانه وتعالى ناصر دينه. لكن لا بد أن نستعصم بكتاب الله تعالى وأن نستنصر بنصر الله سبحانه وتعالى. نرفع وقف الذراع لعل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتغمدنا